بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا نزال في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال العلامة عبد الرحمن ابن ناصر بن سعيد رحمه الله في تفسير هذه الآية: ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون، وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة كالمسجد، فإنه لا يمكن السكران من دخوله، وشامل لنفس الصلاة، فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول. ولهذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم بما يقول السكران، حتى تعلموا ما تقولون، لأن المصلي ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، وقد أجمع على ذلك أهل العلم. قال: وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا، فإن الخمر في أول الأمر كان غير محرم، ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وإثمهما أكبر من نفعهما، والمراد بالمنافع أي الدنيوية، فكانوا يبيعون يشترون يربحون وإن كان هذا المال محرما. قال: ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الآية. ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة، أي محرم في سائر الأوقات ويشتد تحريمه في وقت حضور الصلاة لتضمنه هذه المفسدة العظيمة بعدم حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها، وهو الخشوع وحضور القلب. فإن الخمر يسكر القلب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، وجاء في الحديث: فلعله يستغفر الله فيسب نفسه في حال شدة نعاسه. فلذلك نهي الإنسان أن يصلي إذا اشتد عليه النعاس، لا سيما النافلة، حتى يعي ما يقول وحتى يعلم ما يقول. قال: بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره كمدافعة الأخبثين والتوق لطعام ونحوه كما ورد في ذلك الحديث الصحيح، ويعني بذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي البول والغائط. فإذا كانت المدافعة للأخبثين والتوق للطعام شديدا بحيث أنه لا يدري ما يقول بسبب ذلك فصلاته لا تصح مع هذا الحال، وإن كان يعقل ما يقول مع حصول شيء من المدافعة، وأيضا النفس تتوق للطعام لكنه يعقل ما يقول، فهنا يكره له أن يصلي على ذلك الحال. مع صحة صلاته وقد يشغل عن التدبر فيها فيقل أجره. قال ثم قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي لا تقرب الصلاة حالة كون أحدكم جنبا إلا في هذه الحال وهو عابر السبيل، أي تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه حتى تغتسلوا، أي فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب، فيحل للجنب المرور في المسجد فقط، أي في حال جنابته، وله أن يمكث أيضا لا سيما إذا توضأ، فقد جاء أن رجالا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يجنبون ثم يتوضؤون ويمكثون في المسجد، أي يجلسون فيه، وهكذا أهل الصفة كانوا ينامون في المسجد وقد يجنب أحدهم. والمراد بعابر السبيل المسافر كما تقدم على الصحيح. وقوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأباح التيمم للمريض مطلقا سواء كان في حضر أو في سفر مع وجود الماء وعدمه، والعلة المرض الذي يشق مع استعمال الماء فإذا كان الإنسان مريضا ولا يستطيع استعمال الماء من أجل المرض فينتقل إلى بديله وهو التيمم سواء كان مسافرا أو في الحاضرة. قال: وكذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء، فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه جاز له التيمم، أي يجد ما يشربه ولا يجد زائدا على ذلك، فيؤخر ذلك الماء لشرابه ويتيمم لوضوئه. جاز له التيمم. وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء، والمراد بالملامسة في الآية الجماع، أو لامستم النساء كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. قال: فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حضرا وسفرا، كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين: حال عدم الماء وهذا مطلقا في الحضر والسفر، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه أي مع وجوده. واختلف المفسرون في معنى قوله: أو لامستم النساء، هل المراد بذلك الجماع فتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنب، كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة، أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد، ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المذي وهو اللمس الذي يكون لشهوة، فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك، أي بلمس المرأة. والقول الأول أقرب، أن المراد بذلك الجماع، وأما لمس المرأة فلا ينتقض به الوضوء على الصحيح، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت عائشة وضعت يديها على رجليه وهما منصوبتان وفي الصلاة، واستمر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته ولم يخرج منها. وهكذا أيضا حين صلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت عائشة معترضة أمامه، كانت إذا رفع مدت رجلها فإذا سجد غمزها برجلها ورفعت رجلها، دليل أيضا أن اللمس ليس ناقضا. جاء في حديث عائشة الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قبلها ثم خرج إلى الصلاة. قال: واستدل الفقهاء بقوله: فلم تجدوا ماء، بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت، أي أن الإنسان إن لم يجد الماء يبحث، فإن لم يجد بعد البحث يتيمم، أما قبل البحث فلا، لقوله فلم تجدوا، وهذا يدل على أن الإنسان يبحث فإن لم يجد بعد البحث فيتيمم. قالوا: لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب، بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب. واستدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز، بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله فلم تجدوا ماء، وهذا ماء كان يكون مخلوطا بشيء من الطين أو بشيء من العجين اليسير ولم يخرجه ذلك عن وصفه ماء، أو مخلوط بشيء من الطحلب، أو تغير لونه بسبب أوراق بعض الشجر، فيستعمل ولا يزال ماء. أما إذا خالطه شيء من الطاهرات فأخرجه عن اسمه وعن حقيقته كالمرق مثلا، هو ماء أصله، لكن اختلط بشيء أخرجه عن كونه ماء، يقال مرق، أو مثل بعض العصائر أيضا، عصير الليمون، العصائر الطبيعية، أو ماء الورد، خرج عن كونه ماء. وإن كان أصل ذلك الشراب ماء، لكن خلط فيه شيء آخر أخرجه عن حقيقته، فلا يتطهر به في هذا الحال. قال: ونوزع في ذلك أنه ماء غير مطلق، وفي ذلك نظر، أي إذا خلطه شيء من الطاهرات ولم يخرجه عن كونه ماء فيستعمل. قال: وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه الأمة، وهو مشروعية التيمم، وقد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد، وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب، وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا، هذا الذي عليه الأكثر، ومنهم من قال الصعيد التراب الطاهر، وهذا القول أقرب لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. قال: ويحتمل أن يختص ذلك بذي الغبار، التراب الذي له غبار، لأن الله قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وما لا غبار له لا يمسح به. وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا محل المسح في التيمم، الوجه جميعه واليدان إلى الكوعين إلى الكوعين كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. من ذلك حديث عمار أنه أجنب فتمعك في التراب كما تمعك الدابة قبل أن يعلم كيفية التيمم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه وكفيه هكذا، يمسح كف يده اليمنى بظاهر يده اليسرى أو كف يده اليسرى بظاهر كفه ببعض كفه اليمنى مرة واحدة. هذا هو التيمم لرفع الحدث الأكبر والأصغر. قال ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة كما دل على ذلك حديث عمار، وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره بالوجه واليدين. فائدة: اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ الصحة عن المؤذيات، والاستفراغ منها، والحمية عنها. فهذه قواعد الطب: حفظ الصحة عن المؤذيات، كل ما يؤذي صحتك وبدنك الواجب أن تبتعد عنه كالخمر والميتة إلا للضرورة، وأيضا الدخان والشمة والقات من هذا الباب يؤذي البدن يضره، لا ضرر ولا ضرار. والمؤذيات كثيرة، كل ما حرمه الله من الخبائث فهو من المؤذيات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالخبائث كلها محرمة، فكل مضر يعتبر من الخبائث من ذلك القات. فإذا أردت أن تحفظ صحتك فابتعد عن المؤذيات، هذه القاعدة الأولى. الاستفراغ منها، أي إن حصل لك أن خالط بدنك شيء من المؤذيات والمضرات تستفرغ منها، إن كانت في البطن عن طريق القيء، وإن كانت في الدم عن طريق الحجامة، وهكذا تستفرغ. وأيضا الذنوب مؤذية، تستفرغ منها بالاستغفار، تستغفر الله كثيرا فيغفر الله لك ذنبك فيخف بدنك وتعافى. قال والحمية عنها، يحتمل الإنسان عن ما يؤذيه يجتنبه، وقد نبه تعالى عليها في كتابه العزيز. أما حفظ الصحة والحمية عن المؤذي فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلك، قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، لأن المبالغة في ذلك يعود على الجسم بالضرر، الإسراف في الأكل والشرب، ولكن بقدر. وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظا لصحتها باستعمال ما يصلح للبدن على وجه العدل، وحماية للمريض عما يضره، أباح له الفطر حتى يتقوى به على السفر. قال وأيضا أباح له قصر الرباعية لدفع المشقة، وأيضا أباح له الفطر حتى لا يحصل له ضرر بسبب شدة الجوع مع الإرهاق والمشقة. قال وأما استفراغ المؤذي فقد أباح تعالى للمحرم المتأذي برأسه أن يحلقه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه. قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي أنه يحلق رأسه ويكفر كفارة الأذى وهو محرم لدفع الأذى. والنبي عليه الصلاة والسلام حين رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه بسبب كثرة الشعر وعدم وجود الوقت لإزالته أو كذا، كان منشغلين بالأسفار والجهاد، فأمره أن يحلق رأسه وهو محرم. قال ما كنت أرى أن الأذى قد بلغ بك، ما أرى، حلق رأسك ثم انسك نسيك، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صم 3 أيام، هذه كفارة الأذى. ففعل لإزالة الأذى طلبا للترفه، ويلحق بذلك إزالة سائر المؤذيات. قال ففيه تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من الأبخرة، ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء والمني والدم، أي عن طريق الحجامة يستفرغ من هذه الأشياء، لأنها إذا تراكمت في البدن ضرته، البول والغائط إذا حبس في البدن يحصل ضرر، وهكذا القي إذا ذرعك القي لا تحبسه اخرجه، والمني إذا حبس وكثر في البدن يضر، ذكروا أنه يسبب يعني ربما أضرارا في العقل وكذا، لأنه ينافي الاعتدال. فأباح الله عز وجل الزواج، وهكذا أيضا الصوم يضعف ذلك، ينبغي لمن لم يتمكن من الزواج أن يكثر من الصيام فيحصل له اعتدال. كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال والدم، أي جاء في الحديث يعني إذا كثر الدم على أحدكم ربما قتل، أو إذا تبيغ الدم على أحدكم ربما قتلها، أو بهذا المعنى، فيحتجم الشخص ويستريح. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الشفاء في شيء ففي 3: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية نار. وأنا لا أكتوي وأنهى أمتي عن الكي إنه مكروه، ولا يصار إليه إلا لمن لم يجد علاجا غيره، كما يقال آخر العلاج الكي. قال وغير ذلك، نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. من ذلك تمشية البطن، واحد يستعمل بعض المسهلات حتى يستفرغ ما في بطنه، كشربة السنة قال وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين، وأنه يجوز التيمم ولو لم يضق الوقت، وأنه يجوز التيمم ولو لم يضق الوقت، أي خروجه، وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب والله أعلم، أي إذا دخل وقت الصلاة مثلا هنا يطالب الإنسان بالوضوء، يبحث عن الماء، فإن لم يجد تيمم. أما ما دام الأمر فيه سعة ولم يأتي وقت الصلاة فلا يجب عليك أن تتيمم هنا أو أن تبحث عن الماء حتى يتعين عليك الوضوء. وإذا أردت أن تتيمم لذكر الله جيد، يستحب لك ذلك في حال فقدان الماء. قال ثم ختم الآية بقوله إن الله كان عفوا غفورا، أي كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين، بتيسير ما أمرهم به وتسهيله غاية التسهيل، بحيث لا يشق على العبد امتثاله فيحرج بذلك. ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء عند تعذر استعماله، أي الماء. ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم. ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.